الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية أصحابه اهتماما بالغا، باعتبار أن الإنسان هو مصدر هذه الحياة وهو محور اهتمام الكون، فإذا صلح الإنسان انصلح الكون من حوله، وإذا فسد فالكون كذلك. تربية الإنسان ليست بأمر سهل، على الطعام والشراب واللباس، بل البهائم والأنعام تأكل وتشرب وترعى حتى البهائم السائمة التي لا راعي لها، لكن أمر التربية أعصر وأصعب وأعمق وأبعد من هذا كله. إن الأصل في إصلاح الناس ليس في أبدانهم، إنما في ذواتهم وقلوبهم وتطهير أرواحهم، وأن يسمو الإنسان بما يحمل في قلبه من معان سامية. لأجل هذا نصف الرسالة النبوية كانت في إصلاح الناس من داخلهم أولا، لأن الإنسان إذا انصلح من داخله فبالقطع سيثمر ذلك على جوارحه شاء أم أبى. حتى الصحابة الكرام لاحظوا هذا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على غرس الإيمان في قلوبهم، وتزكيتهم بالإيمان والعمل الصالح، وتطهير ما في القلوب من أضران وأرجاس الجاهلية التي تربوا عليها منذ عقود مضت على مدار الزمان. قال عبد الله بن عمر: عشنا برهة من الزمن، وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أئمة القرآن من التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. يعني كان الصحابة يجتهدون في قيام الليل وإحياء الليل بالصلاة والدعاء والذكر لله عز وجل، ومن كثرة البكاء وكأن الواحد منهم فقد عزيزا غاليا عليه، فإذا أصبحوا حاول الإنسان أن يخفي أثر البكاء وما كان عليه في الليل حتى لا يشعر الناس به، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. هذه التربية لم تكن وليدة اللحظة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقيهم بالإيمان والتزكية وتطهير ما في القلوب. لأن كثير من الناس، لما الناس بتكلم أهل العلم عن الذنوب والمعاصي، الكبائر منها والصغائر على حد سواء، ينصرف اهتمام الناس مباشرة إلى الكبائر الظاهرة، إلى كبائر الجوارح، وبالتحديد عندما نتكلم على الكبائر التي فيها حد من حدود الله عز وجل، مع أن القلب قد تكون فيه كبائر، بل هو كذلك بالفعل أعظم من كبائر الجوارح، بل لو تلبث الإنسان بشيء منها قد يكفر بالله عز وجل دون أن يدري. الكبر مثلا، لو سألت أي إنسان: أتدري ما ذنب إبليس؟ الذنب الذي كفر بسببه إبليس وطرد من رحمة الله وعاند الله وأمهله وتوعده النار، أليس الكبر؟ لم يفعل إبليس غير هذا، أنه تكبر على الله عز وجل، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لو علم هو من أعلم الخلق بالله عز وجل، إنه اصطفاه الله من جملة الجن وكان في مصاف الملائكة حتى لقد بطاووس الملائكة ورأى عرش الرحمن وطاف حول بيت العزة وشارك الملائكة بل زحمهم على عبادة الله عز وجل، عاين الأمر بعينه، ومع هذا كله قال أنا خير منه، فقال ربنا أبى واستكبر. يبقى كانت مصيبة إبليس كبيرة بالجوارح أم بالقلب؟ بالقلب، فضل وكفر وطرد من رحمة الله عز وجل. قارون ماذا كانت كبيرته؟ أليس الكبر؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. لما اغتر بماله، الكبر والغرور، اغتر بماله فكان سببا في هلاكه، فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا وارد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى باقتلاع هذه الجذور السيئة من قلوب أصحابه. أبو ذر رضي الله عنه في يوم من الأيام كان له أرض زراعية خارج أطراف المدينة، ففي يوم ماشى أبو ذر ومعه عبده، مش خادم عنده، إنما عبد يمتلك ناصيته يبيعه ويشتريه في سوق النخاسة. لكن ما قابله واحد من التابعين اسمه المعرور بن سويد، فلاحظ حاجة غريبة جدا، إن أبو ذر مركب عبده دابة كالتي يركبها أبو ذر سيده، وألبسه حلة كالحلة التي يلبسها أبو ذر. انت عارف لما يكون عندك واحد صاحبك كده عزيز عليك، زي مثلا الشيخ عبد الله مثلا كده بحبه قوي، فعايز أكرمه فأقطع له جلابية من لنا هلبسها، يعني في حد عندك أغلى من نفسك؟ لا طبعا. فأنا عايز أقول له من غير ما أقول له بلسان إن أنا بعزك، أنا اللي بلبسه ببتلك منه، يبقى كده أنا بعزه مش كده؟ ف أعمل فيه الرجل ده؟ عم مهدي ده، أنا ربنا يجوزك عم مهدي. فأبو ذر المعرور لاحظ التطابق ده، ولم يكن هذا من عادة العرب إن هو يساوي بينه وبين عبد. العرب ما كانوش يعرفوا الكلام ده، كان الكبر والأنف ملياهم. فقال سويد ما هذا يا أبا ذر، ألبست عبدك حلك التي تلبسها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه سببت رجلا من المسلمين فعيرته بأمه. مرة كان في مشكلة بيني وبين واحد من الصحابة، قيل أنه بلال، هذا لم يثبت في الرواية، لكن ابن حجر ذكر أن بعض أهل العلم ذكر هذا، قيل أنه بلال، حصل مشكلة بينه وبينه، فقال له يا ابن السوداء سببت رجلا من المسلمين فعيرته بأمه، أن أمه كانت أمة يعني ولم تكن حرة. فالنبي عرف فقال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث كده في الصحيح، في رواية في خارج صحيح البخاري أن أبا ذر يعني مش استكبر، استكتر قوي بعد العمر ده في الإسلام، لسه في شيء من رواسب الجاهلية. فقال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أعلى كبر سني من ساعتي هذه؟ بعد عمر ده كله في الإسلام لسه في من رواسب الجاهلية؟ قال النبي نعم. النبي لما قال له كده بيقول له لابد أن تنقي نفسك نقاء كاملا، وأنك تطهر قلبك من كل رواسب الجاهلية اللي تربيتوا عليها، ربنا أكرمكم بالإسلام. فأراد أبو ذر أن يربي نفسه تربية خاصة، هو عير رجل إنسان عادي من عموم المسلمين مش عبد عنده، فحب يأدب نفسه إنه يساوي بينه وبين عبده. أهل العلم قالوا أن الإسلام أمر بالمواساة لا المساواة، ركزوا، الإسلام أمر بالمواساة لا المساواة. الشيخ عبد الله تجيبه 10 جنيه، وقابلته قلت له يا شيخ والله أنا مزنوق في فلوس واتصدق علي، فقام إيه الإسلام يقول له يا شيخ عبد الله واسي أخوك المسلم، يجب عليك إنك تواسيه، إنك تدي له جنيه من 10 يتفضل لك 9 وتدي له جنيه، يبقى كده هو العمل اللي عليه جزا الله خير، قام بواجبه تجاه أخوه المسلم. لكن الإسلام ما يقولوش اقسم العشرة جنيه بينك وبين أخوك، خد خمسة وديله خمسة، هيبقى زي ده فلوسي. لكن الإسلام تركها لاختياره هو، فلما هو يعملها بمحض إرادته يبقى ياخد لها أجر عظيم. يبقى ده متروك إلى الشخص، أيهما أعلى، المواساة أم المساواة؟ المساواة دي أعلى فضلا، مش كده؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه. الخادم بتاعك جايب لك أكل، أعاله يأكل معاك. دي فيها حاجتين، أولا إنك تكسر الكبر اللي عندك، ده أنا باشا والناس بتخدمني وأنا فوق الناس. يا أخي أنت عبد، كبرت أم صغرت عبد محكوم بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وابن آدم ده آخره إيه؟ أوله إيه وكان آخره إيه؟ وبين هذا وذاك يحمل العذرة، مش ده بداية ونهاية ابن آدم؟ نطفة وجيفة. فالإسلام بربي. وبعدين حاجة تانية، اللي شايل لك الأكل وجايبه لك ده عينه فيه، اكسر حدة الحسد بأن تطعمه منه. لكن في بعض الناس الأنف ملكاه. النبي قال فإن أبى نفسك مش سامحة إن اللي شغال عندك يأكل معك، والنبي كان يأكل مع العبيد والموالي وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. كان هو قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. مرة واحد من الصحابة دخل على النبي والنبي قاعد يجلس جلسة القرفصاء، قاعد كده ضامن رجليه لجسمه، وهذه جلسة العبيد. قال فأرعدت من الفرق من الخوف، أهذا رسول الله؟ إيه التواضع ده؟ إيه التواضع ده؟ فقال النبي هون على نفسك، إنما أنا عبد آكل ما كما يأكل العبد وألبس كما يلبس العبد. ولما دخل علي الرجل، الجماعة من الأعراب كانوا متعودين لما يخشوا على الملوك والرؤساء يقعدوا يعظموا وفخموا واكتب له قصيدة طويلة عريضة، وهو أبو جهل اللي مكتوب له القصيدة دي أجهل خلق الله، بس السلطان له رونق فمتعودين على كده. فدخلوا، هذا سيد العرب وإمام الخلق، فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وعالمنا. قال على رسلكم، على رسلكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، لو عايزين يعني تكرموني أوي أن 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 تصموا تصموني بالعبودية، لأن العبودية لله عز. فشاهد إن أبو ذر ساوى بينه وبين عبده من أجل أن ينقي ما في قلبه، لأن أمراض القلوب أعصر من أمراض الجوارح، قد يضل الإنسان بسببها. أحيانا ذنب الجوارح الإنسان يعترف به ويعلم بخطئه وقد يتوب منه، وإن لقي الله عز وجل به من غير توبة فهو بين عفو وبين فضل وعدل، قد يعفو ربنا رأسا وهو أرحم الراحمين، وإن عاقب فبالعدل على قدر الذنب. لكن مرض القلب لا علاج له، وقد يخرج الإنسان بسببه من الإسلام. الشاهد لنا أوصلهم الكلام ده إيه؟ جاء في الحديث أن أبا بكرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال أبو بكرة فلا أدري أكره النبي التزكية أم لابد من الغفلة؟ يعني ما تقولش أنا صمت السنة دي 30 يوم وصليت قيام رمضان 30 يوم ليه؟ قد يكون هذا فيه تزكية للنفس، أنت فرحان وسعيد وأنا يا رب أعطت لك حقك السنة دي. زي مرة واحد كده ليا صديق يعني ربنا يموسع عليه، ففي يوم في سنة من السنين كده هو بيكلمني على زكاة ماله، فقال لي أنا طلعت السنة دي 30,000 جنيه. قلت له ازاي انت حسبتها يعني؟ قال لي لا، ما انا طلعت عملت شنط مش عارف 10,000 جنيه وطلعت قد ايه بتاع 30,000. قلت له انت بتجب على ربنا ولا ايه؟ ده هي بالورق والقلم حسبة رياضة، عندك مليون في 25,000، 10 مليون فيهم كذا بالمليم، ده مش حقك، ده تتحسب كده، لان ده ربنا قال دي حق الفقير والمسكين، فانت تجرد مخزنك وتشوف معك راس مال ايه 2.5% يطلعوا، عاوز تطلع بعد كده تطلع، مش عايز انت حر، لكن ده حق لازم يخلص، دين لابد من قضائه. قلت له اعيد الحساب ده خالص، وربنا لما قال 2.5% يعني لازم يتحسبوا. انا بجبش على الله سبحانه وتعالى ولا على الفقير. كان الصحابة إذا أعطى الغني الفقير لا يرى لنفسه منة على أخيه الفقير. ده هي الفكرة إيه؟ ربنا بعت له رزقه بس عن طريقه، وربنا قال كده وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الفكرة إيه؟ الفلوس دي عندك أمانة، أنا جبتها لك أمانة، أقول تعمل فيها اللي أقول لك عليه. أنت خد لنفسك 97.5%، ودي لإخوانك الفقراء 2.5%، يبقى ده مش بتاعك خلاص. وربنا قال فيها تانية وآتوهم من مال الله، ما تقولش بقى ده فلوس أبويا وجدي وجد جدي واخدها كابر عن كابر، وجد جد 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 المية رقم مش عارف ايه جابها منين، كان مولود ما حلتوش حاجة، مش كده؟ يبقى الفضل لمن؟ منسوب لله عز وجل. فالمسألة واضحة. فالتزكية أمر خطير جدا. وبعدين تعال انت صمت صح، يعني 30 يوم ما فيش فيهم غلط، ما عملتش فيهم ذنب، مرة ما واحد ماشي مثلا شاب ما عينه ما جاتش على حاجة حرام، واحدة مثلا ما اتكلمتش في حق جارتها، ولا ما هو ده كله ينقص من من من, من أجر الصوم، مش كده؟ ما قلتش كلمة لا تليق بالصائم، وانت في الصلاة قائم رمضان 30 يوم ما سرحتش، ما عرفتش الإمام كان بيقرأ في سورة ايه أصلا، ولا خشعت وراه ولا تدبرت ما قرئ، ولا هو الفكرة انه واقف وخلاص بنسبة حضور؟ لا، المسألة مش كده، المسألة أعمق من هذا. عشان كده النبي قال ما تقولش أنا صمت 30 يوم ولا قمت 30 يوم، لأن في تزكية وهناك غفلة شديدة. والعلماء قالوا الكلام ده مهم جدا أخواننا، العلماء قالوا ذنب تذل به إليه أحب من طاعة تدل بها عليه. يعني ممكن تقع في ذنب فيفضل الذنب ده كسر رقبتك ولوي عنقك، كل ما تقف عند ربنا تفتكر الذنب، فتفضل الذنب ده يؤرخ ويقلق مضجعك، فتسابق بالطاعة، يا ترى ربنا يقبلني، يا ترى يغفر لي، ده أنا عملت كذا وكذا، طب أنا لازم أزود من العمل الصالح، فتظل تؤنب نفسك. التأنيب ده أحب عند الله عز وجل من طاعة تفتخر بها على الله. يقول لك أصحابك امبارح، أنا امبارح قريت جزء، أنا امبارح صليت 20 ركعة، مش عرفك أن تقبله، ما تستر على نفسك. قال السلف أدركنا أقواما يستخفون بحسناتهم كما تستخفون بسيئاتكم. كانوا حريصين جدا أن ما حدش يعرف حاجة عن حسناتهم عشان تكون خالصة لله عز وجل، فما تذكرش نفسك. وقال أهل العلم أيضا أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. أنين الواحد أذنب قاعد يبكي من خشية الله، وخايف، خايف من لقاء الله، هقابله إزاي وعملت كذا وكذا وكذا، فهملت أعينه بالدموع خوفا من لقاء الله. هذه الدموع أحب إلى الله من 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 إعجاب المرء بطاعته. ولذلك قال ابن القيم إنك إن تبت نائما فتصبح نادما أحب إلى الله من أن تبت قائما فتصبح معجبا، لأن المعجب لا يرفع له عمل، ربنا ما قالش منك حاجة أبدا، لأن دايما الطاعة لابد أن تحمل على كف الذل لله، لأن من جمال الطاعة ومن علامات القبول أنه كلما ازداد المرء قربا كلما ازداد انكسارا وذلا لله عز وجل. عبيد بن عمير بيقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه حدثين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله، فبكت طويلا ثم قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقلت يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك، يعني نفسها في فراشه، لكن ما دام ده يرضيك تعبد لربك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي في قبلته، فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، ولم يزل يصلي حتى بزغ الفجر. فجاءه بلال فلما رآه قال تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت الليلة علي آيات الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. آخر سورة آل عمران. شوفوا النبي كلما ازداد رفعة، كلما ازداد انكسارا وتواضعا ومزيدا من الطاعة والقرب، لأنه أعبد الخلق وأفهم بمراد الله عز وجل وأعلم بعظمة الله وما ينبغي له، ولا يقدر على الوفاء، فكان يسابق إلى الله عز وجل. فهذا درس عظيم، إن الإنسان إن أنعم الله عليه فصام رمضان وقام رمضان واجتهد في تحري ليلة القدر وتقرب إلى الله بذكر وصلاة وقرآن وغير ذلك من جملة الطاعات التي يتسابق بها العباد إلى الله، فلا بد أن يختم ذلك كله بدعوة صالحة أن يتقبل الله. عبد الله بن عمر يقول، عبد الله كان غني جدا وكان كثيرا النفقة وكان يعتق العبيد والموالي، فكان يقول دائما لو أعلم أن الله تقبل مني خطوة، وفي رواية ركعة، ركعة واحدة، ما أحببت البقاء في الدنيا. قالوا لما؟ قال لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. لو ربنا قبل منك ركعة واحدة دخلت فين؟ في زمرة المتقين. عايز إيه من الدنيا بقى؟ ملهاش لازمة، ما عند الله خير مع ما كانوا فيه من طاعات لا حدود لها، كانوا من أشد الناس خوفا وفرقا من لقاء الله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.